بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 108 على 1 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 12 من ربيع الأولى 1416 هجري الموافق 9 من آب 1995 ميلادي.
اللي عندهم اكثر من شركه واكثر من مورد واكثر من محل، انه بيحدد يوم في هالسنه.
طيب
بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر انه هذا بالذات حراري الحول وهذا حراري، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول اللي ما حال عليه الحول، لانه الاموال كثير اكثر.
مساله اخرى بارك الله فيك، هذه مساله اخرى وهذا جواب معروف ايضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، معنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول. في آخر السنة، يعني في رمضان، في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده، أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء. القول الذي ترجح عندي هو أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل 5 أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من نصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو. عرفنا الآن أنه بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه نصاب على الأقل، إذن الزكاة واجبة على هذا المال المكنوز ولو كان نصابا واحدا. أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجواب ما سمعت آلفا، إذن هنا مسألتان واضحتان تماما.
الصدقة على البضائع تكون في يعني في حوزة التاجر، طبعا هو أدى زكاة 2.5% على أرباحه أو على المبلغ اللي موجود عنده في أختنا الصدقة. في بعض البضائع يعني تكون ما بتمشي عنده، يعني تكون فيها كساد أو ستوك مثلا، تعتبر ستوك، لكن هي طبعا ستوك انه مش بتكون سيئة، بتكون مثلا موسمها راح.
اي نعم.
هل هاي يجوز يعني تصدق فيها؟ بس هي يعني جيدة، يعني لفقير يعني يعتبرها شيء غير شكل، يعني كحي احذية ك
مفهوم. يعني الجواب من حيث الجواز يجوز. لكن ليس مفضلا. لأن الله يقول لا تيمموا الخبيث تنفقون منه. هذا طبعا الآية نزلت بالنسبة للتمر. التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الذي ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم. يعني الإنسان يجب أن تسمو نفسه وأن تصفو عن الماديات بقدر الإمكان، ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكشف الطيب أو أي شيء يراد التصدق به، فهذا هو الأفضل. لكن هل يجوز؟ يجوز بلا شك، فهو خير من العدم. يعني إخراج هذا الزكاة من النوع هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه. هذا هو الجواب. مما تحبون. نعم تفضل.
على حديث الشركات وما يكون في صندوقها وما لا يكون، هناك أيضا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعا، منها مثلا أنه يحسب هناك احتلال بالموجودات بنسبة كذا في السنة، يعني بعد 5 أو 10 سنوات لو عندك مصنع يعتبر أنه ليس موجودا من الناحية المالية، طبيعة الحال هو موجود وبالعكس يكون قيمته أكبر. يمكن فيما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من وجهة نظر الإسلام. حابب أنه أشوف رأيك في هذا.
ما استوعبت.
يعني لما بيحسبوا الأرباح ولما بيحسبوا الموجودات وبيحسبوا كذا، أنت جئت برأس مال وعملت مصنع.
طيب.
هذا المصنع حسب القوانين والأنظمة يهتلك.
إيه؟
يهتلك، يستهلك.
يستهلك.
قيمة مالية قال فرضنا 10 سنوات.
طيب.
فكل سنة يخصم من رأس المال في الميزانيات أو من الموجودات بقيمة هذا الاهتلاك السنوي. وبالتالي نتيجة لهذا الاهتلاك يتكون عندك أرباح.
أو لا يتكون. الصورة تبعت الربح والصورة تبعت الموجودات
مرتبطة بطريقة الحساب، بينما الواقع اللي على الأرض يختلف، إنه لا يزال عندك موجودات كبيرة وتربح أرباح وإلى آخره. فيمكن لحساب الزكاة لا يجوز تبني الطرق المحاسبية المتعلقة بالشركات. هذا سؤالي.
تفضل.
سيارة في الشركة قيمتها مثلا السنة اللي تم شراءها 10,000 دينار، راح كل سنة بينزل استهلاكها، يعني بصير 9,000 والسنة التالية بتصير 8,000 وهكذا. طبعا حتى انت لو بدك تبيعها ما راح تقدر تبيعها ب 10,000، راح تبيعها ب 2000 اخر يعني بعد 10 سنوات او يمكن لا تسوى شيء. فهذا يعني القصد هو مثال عن عن نفس المكنات اللي هي تستهلك. يعني مكنة مثلا مبلغها 1000 دينار السنة يمكن بعد 20 سنة لا تسوي شيء.
عفوا عفوا، المكنات معروضة للبيع ولا
للصناعة؟ يعني مثلا عنده
للشركة.
لا مكنة مصنع مثلا
معروضة للش.
لا
يعني
يستعملوها.
ما عليها زكاة يا أخي، هذه
ما عليها زكاة،
هذه ما عليها زكاة في الأصل. إذا كان هو يعني هذا النوع هي في الأصل، وإذا صح التعبير هي تازة ما عليها زكاة، ولو لأول سنة لثاني سنة لثالث سنة. أنت تعني هذا؟
أنا أعني أن
ليس كالعروض.
أنا فهم، أنا ما بعني المكنة.
إذا ما
أنا
لك
بعني في شركة لها ميزانية.
ما يستعمل خدمة الضاعة لا يخطأ في فكرة
كرمال
بقصن كقيمة استهلاك
المعروض. فبيطلع في النهاية ربح آخر السنة كذا ويقدر بكذا وكذا. هذا
ليش عم يطلع الربح؟
نتيجة لا من ناحية لأعمال الشركة تنتج، وفي نفس الوقت نتيجة ل خصم الاستهلاك هذا.
عفوا خليني انا اعلق. خصم الاستهلاك يقصد به استبدال الماكينه اللي عم تتلف، عم تكون مال انت حتى تشتري البديل، تشتري بدالها، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال. ف يعني ليس ربحا، هذا مال كان فيه ديمومه للشركه بدها تبدل موجوداتها، ترصد مال.
تعقيدات الشركات في الوضع الحالي، يعني اللي بيحكيه عدنان، هناك في بضاعة للمتاجرة، وهاي اللي هي مفروض انه عليها تخرج الصدقة. ما عدا ذلك من الاشياء التي تسهل عملية التجارة، السيارة مثلا لنقل البضاعة هاي لا تعتبر عروض تجارة والثاني لا تحسب.
وكذلك
وكذلك الآلات، المحل، ما دفعته من الخلو وما شابه، هذا لا يحسب. احنا نحسب البضاعة. ما يقوله عدنان هو الآتي، انت بالطرق المحاسبة العادية حتى تستخرج اخر السنة قديش ربحك، شو بيعملوا؟ بيعملوا احنا بدينا بضاعة، اول المدة كان عندنا بضاعة ب1000 دينار، خلال المدة اشترينا مشتريات ب5,000 دينار، هاي صاروا 6,000 دينار، بعنا
ب7000 دينار، وعنا بضاعة ب2000 دينار، يبقى 7 و2000 هي 9، عنا بضاعة ب1000 واشترينا ب6 هي 7، الفارق بينهم 2000، هذا ربح. لكن للأغراض المحاسبية والأغراض ضريبة الدخل وما شابه، ما بيجوا بحاسبوك على هذا الربح، تبتدي أنت تخصم من هذا الربح، بتقول أنا شاري سيارة في بداية المشروع، هذه السيارة شاريها ب10000 دينار، بيسمحوا لك أنه تستهلكها على 5 سنين، كل سنة بنزلوا من قيمة هذه السيارة 20%، وبيبتدوا يشيلوا هاي المخصصات، وبيبتدوا يشيلوا هاي، ومن هون تأتي موضوع المخصصات اللي قلنا بيشيلوا مبلغ من المال كاحتياطي حتى بعد 5 سنين السيارة هاي انت تكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها، هاي اللي هي قيمة استبدالية. انا في يعني في تقديري انا بعد تهرب اللي سمعت منها ان ما يخرج عنه صدقة ليس الامر المحاسب المتعارف عليه، ولكن حقيقة قيمة الأشياء. السيارة لا تخفى حتى استهلكت ما استهلكت، ما العلاقة ذاتي على البضاعة. البضاعة ما لا يستعملون الآن في الشركات، في مبدأ يستعملون في الأمر المحاسب يقولوا الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، يعني هذا مبدأ محاسبة. بيجوا أنا عندي 5000 وحدة بنطلون لأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزع على الشركاء، شو بيعملوا؟ 5000 بنطلون بقيموها كالآتي، يا إما كلفتها قديش كلفتني، يا إما قديش بتسوى بالسوق وبياخذوا أقلهما. إذا سعرها بالسوق الآن أقل معناته البضاعة ما عادت تسوى، خسرة، فبالتالي بيسعروها كلفتها تصبح سعر السوق. إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحوط بيشوفوا قديش كلفتها أنت قديش اشتريتها.
طيب هذا شو بيهمنا بالنسبة للزكاة؟
بيهمنا يا سيدي التقدير بالنسبة للربح. نسبة الربح كيف تتحدد؟
يا أستاذ نسبة الربح ما نبي حاجة نعرفها، لأنه الربح سيكون واقعيا.
نعم
سيكون واقعيا.
نعم.
يعني عندنا شيئين، عندنا عروض التجارة وهي في مثالك.
لا عفوا، هو الربح لا يكون واقعي.
خليه يكمل. عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت، عندنا البناطل هذوني البنطلونات، هاي عروض تجارة.
نعم
هاي عروض تجارة. نعم. وعن الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذه البنطلونات.
نعم.
صح إلى هنا.
نعم.
طيب نحن على ما شرحنا آنفا أنه هنا في علينا زكاتين، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض، وزكاة العروض نفسها. فعندك مثلا 1000 بنطلون فبتخرج منها 50-100 إلى آخره، بقي عندك إيش 1000 إلا 100 مثلا، هذون بعتهم، بعت نصفهم إلى آخره، ربحت. هل اللي ربحته بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب؟ بلغ النصاب واضح، ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقا تضمه إليه بتخرج زكاته. شو بيهمنا بقى نحن هذا التفصيل؟
لا بقول لك شو بيهمنا.
سابقا لما انت سألت على الاحتياط بتطلع يعني احتياط للخسائر لكذا الى اخره، كونه نقد موجود عندك ان كان احتياط ولا مخصص استهلاك ولا ايش ما كان يكون، كونه نقد موجود عندك، النقد اللي موجود عندك بدك تزكي عروض التجارة، تزكيها كعروض تجارة، ما عاد في اشكال غض النظر عن
حسابك. لا 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 ما يجب عليه الزكاة من ربح أو كذا، لا تنظر إلى الميزانيات أديش بيطلع لك في النهاية الربح الصافي كذا، وإنما تنظر أديش في نقل وأديش في بضاعة وأديش في معدلات. يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركات، هذا اللي بقصد.
أنا قال لا هذا هذا تفصيل، لا هذا ولا لا.
نتفكر
على إنه هناك
نوع البضاعة
ما
تقدر تفصل حالها،
بتطلع
فيني. مش هو ما في حسبة محددة للقيمة،
خليني افهم من ابو يحيى. ابو يحيى شو ما الذي يريد علينا؟
هلا هذا بدي
اقول. تفضل.
الان انا بدي اطلع ما نابني من ربح.
لا تقول ما نابني، انت شخص واحد. لا تشكل لي اياها. انت شخص واحد، انت تاجر. عندك 1000 بنطلون امشي بها في مثالك.
لا احنا مأمنين. انا ما عم بتأثر من الشركة هاي تاجر واحد.
يا اخي من حل المشكلة بالبساطة بواحد بعدين ننتقل.
طيب. طيب.
نشوف.
هلا انا
لانه انا هلا لما اعمل
عندي
اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المسألة ما في اشكال يا زكاة عروض تجارة يا زكاة الربح او اثنين فانا لما معطي النتيجة هي عم اتصور تاجر انت عم تتصور شركة لا خلينا نحل الان
خلينا خلينا
هلا
اسمح لي
شوي خلينا نحدد الكلام الان انت كان في ذهنك شركة انا في ذهني فرد تاجر مع هذا التهديد في اشكال على جوابنا السابق
لا لتبسيط الامر بدي اقول انه انا تاجر واحد
ما جاوبني في اشكال
بعدين
بنحكي ايوه
هو انا عم نحكي كل هالتفاصيل هاي الاحتياطيات وكذا الاشياء بس خليني الان اللي حتى نستفيد حتى انا اقل لحظه خليني اقول انه انا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون الان انا ربحي الربح اللي بدي اخذه اخر السنه واضمه الى مصاري انا عم اتخيل انه احنا انا بدي اخذه واحطه لقبيله حلوه وما راح يحصل هيك
شو بدي بيها الاستعباد كلها انا بدي ادرس الواقع بارك الله فيك
عن...
لا انت عم تقول بعد من احساب
بدي اتدخل انا فيه
اتفضل اقدر اوضح
بسؤال في نوعين من الشيء اللي بسموه رأس مال في رأس مال يحطه الشركاء او يحطه صاحب المصلحة في انشاء هذه المصلحة اللي هو بروح في العمارة وفي الماكنة وفي الموجودات اللي ممكن تشغل المصنع بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة وبعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال ذاك المال أنا بعتقد أنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها لبضاعة أخرى بنبيعها بينشأ عنها الربح يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة هل هذا المال اللي متداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا لأنه هذا مال عامل وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد فأعتقد التعقيدات في هذا الباب
ما, ما, ما أظن أبو يحيى يعني هذا
هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالاخر
انه ربح
نعم
الشيخ هذا ما عاد يعني ربح ولا الشيخ عندي شيئين الشيء الاول ما اخذته من 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 نقد
نعم
بغض النظر عن كنه هذا كله ربح ولا نصه ولا ربح ما اخذته من نقد وتحقق لك بتضيف ولا نصاب تبعك وبتخرج عليه زكاه حال عليه الحول ما بقي في الشركه هو بنسى الشيخ ربح مش ربح عم بنظر على على النقد الموجود
نعم
على النقد الموجود
نعم.
سواء كان ربحا احتياطيا راس مال اللي بدك اياها بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخصك منه؟ تدفع عليه فما عاد ربحا عاد السيوله النقديه اللي بتدفع عليها
انا بعتقد
شيخ سيدي؟
تفضل
هلا نحن انا كنت انا عم بدور الف
شو بدي فيها انا؟
لا لانه
عم بتعبوا حالكم
عم بدور انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضروره ان يكون مالا موجودا ولكن يكون على رقم
شو بهمنا يا استاذ بنت
خلص هلا هلا انا وضحت لحالي يعني انا الان
جزاك الله خير
يعني طيب. انا رجعت فكرت
قلشنا يعني قلشنا
القصه مهمه جدا ما تطرقوا لها والله اعلم بالله يعني انا
هي مهمة لأنه هذا بدي أضيفها للمعلومات
اللي موضوع شيخنا بعض الديون بعض الديون بتكون موجودة على بعض
السيولة اللي أخذها في آخر السنة تقتنع
شيخنا
نعم
أقول يعني إنه قد تكون بعض المحلات عندها دين للأجل لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار أو تسديده
عليه الزكاة
عليه الزكاة
أي نعم وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس إذا كان ما بد...
أنا أقصد
إذا عليه على هذا المال الذي هو عنده بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لدونه لم يبقى عليه زكاة. ها؟
الله شيخنا ما ممكن تلاقي هذا شيخ من طرفين يبقى زكاة عن
لا لا ما أقصد هذا المدين.
بحث ثاني. أنا فهمت من الناس رب تاجر عليه ديون.
نعم.
إلى أجل.
نعم.
عليه ولا
إله؟ لا عليه. عليه.
لكن معاه فلوس نقدية.
عليه ديون إلى أجل.
نعم شيخ.
وعنده سيولة كما تقولون.
نعم.
بصفاته نوفي هذه الديون.
نعم.
لكنه ما فعل.
نعم.
وحال الحول على هذا المال الذي عنده.
نعم.
أنا بقول يجب عليه إخراج الزكاة. وهذا وهذا كأنه يعني من حكمة الشارع الحكيم هو إنه أنت ليش عم تتباطى في وفاء الديون؟ أخرج هذا المال هذا وفي للناس وتخلص من من الزكاة.
سبحان الله.
وهذا هو.
نعم يا شيخ صحيح.
سبحان الله يعني ما يطمئن البال أن الأجوبة لا تختلف. يعني أنا هذا حتى سجل عندي قبل 5 سنين هذا السؤال. وهذا التفصيل وارد وسجل عندي حرفيا.
سبحان الله.
كنا نعلم سابقا إنه أنا إلي دين على الناس الأجوبة. الناس ما دين عليها لدينا من نقاط. هذا التفصيل أجى منك إنه أنت الآن حث الإنسان على إنه يسد إلى قبل حول. وكذلك الآن اللي بيطرح نفسه إنه إذا الآن أنا عندي نقد وهذا النقد بخليه لا يشتري فيه بضاعة. هي ليست من باب الحيلة الشرعية إنه قبل ما يحول حول إني أشتري بضاعة. يعني أعجل في هذا الأمر حتى لا أبقي نقد لأنه أنا أصلا مخليه لهذا الغرض.
نعم. كيف؟ هذا نشوف. نشوف
رجل عنده مال
وين وصلنا
وهذا المال يستغله في إعادة إنشاء مبنية يعني تجي على بناية قديمة تحط فلوسك في إنك تجددها تأخذ موافقات وإلى آخره وتفرشها بحلة جديدة وتعيد بيعها يأتي من ذلك أرباح الأرباح توضع في نفس المصلحة وتنشأ أماكن أخرى وهكذا وبالتالي رأس المال هو دائما في أبنية
دائما في
في أبنية
في أبنية
وفي عمل وفي تصليح والربح ينقل رأسا إلى مشاريع
يحول إلى نعم مشاريع
فبطبيعة الحال أي وقت من السنة يخصصه لحتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد فيما يتعلق بزكاة النقد لكن هالأبنية اللي بيأخذها بيصلحها بيبيعها بيجيب غيرها بيبيعها وهكذا هي من زكاة فيما يتعلق بالعقار الذي يصلح ويباع ويصلح يعني هو لا يملك إلا لفترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه المال اتفقنا المال في وقت ما عليه يزكى ولكن رأس المال هذا اللي متحرك في حجارة وليس في بضاعة
يعني أنا راح أضيق مثالك أنه هذا الرجل من كثر ما بيشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقا بضيق لك يا يعني الموضوع
بالإضافة سيدي أنه هالأشياء اللي مخطوطة بكلها إليه
فهذا لا يخرج زكاة نقد إطلاقا لماذا؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب مثلا اجتمع عنده 500 دينار راح صلح جانب من البيت القديم إلى آخره وهكذا دواليك هذا ما يبقى عليه زكاة في النقد فيرد الآن سؤالك سيقال والجواب سبق انه هالعمارة مو بيأجرها مو بيبيعها سواء هيك ولا هيك لما باعها صار عنده سيولة هالسيولة هاي ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطالع عليه الزكاة وهكذا دواليه نحن نقول الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة ليش؟ لأنه هذه عروض تجارة ولا يمكن التسبق بها وإنما ك كما قلنا آنفا بالنسبة لبعض البضاعة التجارية ذات القيمة العالية. وضربت أنت مثلا بعد مثلي بالسيارة بسيارة مرسيدس، فهو إذا لما بيجي هذا المال الذي يريد أن يعيده إلى تصليح بناية أخرى بيطالع منه ما تجود به نفسه. كذاك الغني الكبير اللي عنده سيارة لكن من يعطي هذه السيارة؟ فالأولى يقومها، يقدر قيمتها، يوزعها على الفقراء والمساكين. نفس ذاك الجواب يوضع هنا ولا شيء آخر إطلاقا.
يعني لما يبيع له عمارة
أي نعم
أخذ له بطله 100 ألف، من كده. هذول ما تجود به نفسه.
أي نعم.
اتفق على انه عندما يخرج الانسان زكاته في اخر في نهايه العام الهجري على سبيل المثال حدد نوع الحدود، وهناك بضاعه يعني اسلوب الحياه الان او الطرائق التجاريه الان انه انا بطلب بضاعه من المانيا بدفع 25% من قيمتها للبنك، البنك بدفع له هنيك وبيضمن البنك انه لما توصل لي البضاعه لهون يسدد بالكامل، بحيث انه انا رفقت ام ابيت ما في حل الا اني انا ادفع المبلغ للبنك دفع واخذ ضمانات. يعني بهالاثناء بتاخذ البضاعه لا توصل من بين طلب البضاعه حتى تصلني تاخذ لها 4-5 اشهر. اذا حصل انه وترصدت علي المبالغ هاي فهذا اصبح دين، دين مطلوب مني انا اسده بعد ما بعد مثلا اخر السنه الهجريه بشهر او بشهر ونص. هل انزل هذا المبلغ؟ لان المبلغ هذا متحقق لكن انا ما دفعته، ما دفعته لانه طرائق البيع
نفس الصوره السابقه هي.
يعني الجواب اني بدفع
مبلغ
نعم ان المال موجود عندي رغم ان البضاعه الان تجهزت واصبحت في الطريق،
لكن لا يزال المال عندك وحال عليه الحول. والا والا سيقال انا احتفظ بهذا المال وما بخرج زكاته لانه بدي اعطيه لل
طيب لنفرض انه انا لنفرض انه الانسان مسلم ومع هذه المعرفه اراد انه يسدد فورا وبامكانه انه ما يسدد الا بالطريقه القديمه انه بعد شهرين بعد 3 اشهر.
نعم.
فهل هذا يعتبر يعني مكروه؟
هو نيته،
نيته ما بده يدفع
لا يعني نيته لا يحتال، اقصد ان لا يحتال للخلاص من الزكاه. مثالنا السابق هذا التاجر تحدث عنه أبو أحمد هو بسارع لإخراج للوفاء بهذا الدين قبل حلول الأجل، مشان إيش؟ مشان يتخلص من الزكاة. هذا ما بيجوز طبعا، واضح بمثالنا هذا. أصبر شوي، ولا مش واضح؟
واضح مع شيء من يعني
شو
المشكله قد ما هي امور التجاره في هذا الزمن المعقد.
لا انت لا توسع، خلينا في المثال لانه اخي. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عاده هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن ولا مش واضح؟
واضح مع شيء من يعني
شو
المشكله قد ما هي امور التجاره في هذا الزمن المعقد.
لا انت لا توسع، خلينا في المثال لانه اخي. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عاده هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن بنفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقا علينا فهمه من قبل. هذا المثال واضح؟ أنت بتقول أنه في إشكال. طيب ما هو الإشكال؟
لا مو إشكال، هو أنه
إذا ما إيش اللي فيه؟
من الأمور يعني كيف بيحصل هلا؟ هناك وسيلة أرخص من وسيلة.
أنت أبو يحيى
لا معلش معلش خذنا على عدالي
ما تحيد على الموضوع.
لا ما بحيد جد، انا بمقدار ما انه
بكفيني كلمتك امور وانا كلمتي امر، فلما بتحط الامر في الامور صار في تنيه الموضوع.
طيب هو نفس الامر.
طيب
الان نفس هذا الامر
شو يلي يعني؟
يعني الذي يعني هذا التاجر له الخياره في ان يشتري بهذه الطريقه اللي تحدثنا عنها
مثالي أنا مع أبو أحمد، مثالي مع أبو أحمد. أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبلغ النصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يفي هذا الدين، هل يجب عليه زكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال أن هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش؟ من الزكاة. هذا المثال واضح كمثال واضح. طيب من ناحية الشرعية يجوز؟ لا يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. الموضوع أيوة في فرق
موضوع من النية
تصديق الأجل هو فقط للتفاعل،
هو هذا
فقط.
أنا طورته أنا طورته هي لك هذا المثال. ليش أنا ما تعودوني بتشوفوني متعصب لرأيي أو لمثالي؟ لأني في ظني والله أعلم أنه هذا المثال بحل إشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وفورته لأجل، فهو بيخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل كان يخلص من الزكاة. هذا العمل يجوز؟ لسه أبويا حافي عنده شيء؟
لا ما يجوز،
ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون إلى علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلى علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. هي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب.
لا هي خلص، هي مرجعها النية، أصبح مرجعها النية.
طبعا كان شو هنقول مرجع النية. لا انت جيت تطش ما تاخذ الاولية.
لا بالعكس هي الفيصل النية لانه انا الان
شو طلع معك
يمكن هذا الحديث شيخنا شدائي برضو اللي اوله ما من مؤمن الا وله
يعني
كيف
لا ذاك الحديث اللي
يعني
ذكرته الأول.
الآن طريقة الاستيراد اللتر اوف كريدت أغلى.
طيب شفته بالمؤمن
حديث القدر رسوم وكذا ورسوم البيت المشاعر يعني ابتداء إلى أنت جفاف نقدر هذا ما عليه بس، لكن أنت خذ أنت طالب هلتر اوف كريدت وحال الحول وقابل بك تفعل بكات غيرها حتى تدفع كات لكن ابتداء لو انت تعمل يعني ابتداء السؤال اللي بيسأل يا كنت مخلص لو انت ابتداء تعمل هذا الاسلوب دائما تدفع نفسك كمان بذهنك انه حقيقة تستحق البضاعة بدل ما يحول الحول عليك ويصير نصاب ما اظن في شيء
لكن اذا يعني كنا
زي ما النية هون برضه كمان نيتك
مسبقا
نيتك برضه مسبقا انا ما بدي يعني انا الان هاي
ولا علاقة بالزكاة النية صراحة بدك
تدفع كاش بدك تدفع كل شيء. بس يعني بذهني اني انا الان اكون ذات حق بضاعتي اكون ذات حق بضاعتي برضه كمان حتى ما ادفع عليه حتى ما احط في حساب لانه هي حقيقه لانه قراري بضاعه مثل البضاعه مش للنقل.
والله هذا هيك صار
في سؤال هذا بدون هذا صار صفه سيدي زي سؤال الشخص اللي بيروح بيشتري بضاعه
بس جواب النية
قبل ما يصير الحول
كمان ما بيجون
لا شوف لا هذا معه كاش والفكرة انه هل يختار ان يتداين او انه يدفع ثمن البضاعة.
هو ما الذي يوجب التجار الى دائما تطبيق الشراء بالاجل؟ المدارس المصاري اللي عندهم بيخلوها لاحت لوحة صار اشي بسرعة كذا. الان سؤالي هون مع دقة السؤال، اذا انسان قرر في تجارته انه دائما يشتري نقدا وبذهنه انه يا اخي انا ليش يعني دائما يكون عندي نقد احتياط ويجي حول عليه الحول وادفع بخليه كله دائما بضاعه عروض تجاره، هل في ضرر في هذا الشيء؟ مع انه نيه هون جزء من نيته على انه ما بده يفاجئ الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعه. علما انه بده يدفع للبضاعة على العروض التجارة يعني، لكن مش بقدر محدد. هون برضو فيها نفس الريبة ومخير ابتداء.
طيب
على التراخي
لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، يختلف الحكم؟
طبعا.
وانا بقول معك طبعا الامر جائز.
جائز.
اي نعم.
هذا
لانه انا انظر لموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمئة اثنين ونصف. شو الحكمة؟ الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال، لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال. وهذا أنا بقول جوابا عن بعض السطحيين اللي بيقولوا انه انت لما بتقول انه عروض التجارة لا تحول الى نقد لا تقوم، معناها حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن. انا بقول لا، انا اسأل سؤال اقتصادي، وهو هناك تاجران او غنيان بالاحرى والاصح تعبيرا، غنيان كل واحد عنده مليون، احدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته، الاخر حول مليونه الى عروض تجارة الى مشاريع يستفيد منها عامة اهل المجتمع، ايهما انفع للمجتمع؟ فقراء ومتوسطي الحال واغنياء، الذي كنز ام الذي صرف؟
حتى ولو دفع عروض تجارة اقل
هذه النظريات الاقتصاد الحديث كلها تقول هذا.
هذا هو، لذلك ربنا اعلم بما شرع. كويس. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نشيا اذا ذكر ذكر. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إذا هن جنسان، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين.
الله
واحد
شيخ. صورة يعني لعلها أخيرة في موضوع التجارة، إنسان مثلا رتب ترتيب مثلا في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان أو عليه أي شيء من الدين، مرتب تنظيم هيك حتى إنه يخرج في النقدي شو بصفه مع نقدي بدي أنا أزكي عليها، وهروبا من الزكاة أي شيء ممكن نسميه الواحد، لكن أنا طب ده نظام هيك محلي. هذا جائز شيخنا؟
ماني شايف في شيء
يعني زي ما انت ما بتقدر تخطب
امورك الا زي ما ربنا بيقول. ما لما انت مرتب
بالموضوع
ما لما يتم ترتيب
بالموضوع هي يعني هو عامل اول عامل اول انه مرتب حاله
في الدوره الرمضانيه، هو وقت اللي بيزكي فيه. نعم، ما يكون عليه ذنب ابدا. ايوه، افترض
انه عليه
ذنب لاجل
خلال هاي
المده، بيلغي اجله. لا ينظر
النيه،
هو ليش
رتب
الزكاه؟
ليش رتب
الترتيب؟ عشان يخلص من الزكاة؟
يكون صافي شيخ. نعم يكون صافي، يعني ما في
لا أنا نعم أنا ما بك
يعني خلينا نحن نحطها إنه يعني بدي هذا الوقت أنا أكون اللي هو اللي عليه خلص. هذا مثل هيك شيخ،
معليش أنا هون في فرق. أنت قاصد إنك تخلص من الزكاة بسبب أدائك للديون إلى ما قبل شهر رمضان، قاصد الحيلة على الزكاة؟
الحيلة لا شيخ،
اتفق انت وعدنان هلا.
لا قلت بخصم ان لا يوجد حساباتي. قلت بخصم ان لا يدفع زكاة على الاموال.
خلي عليها طالع انت شغل عليك يعني انا الان بدي حتى ما انا اتوسع موضوع الزكاة وكذا وكذا. بدي احمل حالي.
انا في صيفة.
في نهاية. رمضان ما بدي اطلع عليه ديون ونبطع معي صد ازكي عليهم بس.
هذا احنا ليش نسميها حيلة بالاقلام ما نسميها انه يريد ان يخرج ما عليه فعلا.
يا أستاذ بارك الله فيك، في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا. ولا هلا في عنا بالحديث
مشان ما يدفع زكاة لا
في عنا بالحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين. شو رأيك وأنا هذا جائز ولا مو جائز؟
منك
جائز. هذا ما دام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس. قد يفخر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة.
أنا خلصت منك مرة كمان شيء وأريد أن أكد لأنه موضوع حقيقة هام جدا للسنة. خلصت منك أنه لا يجوز اني انا اذا غلب على ظني اني انا الزكاة طلعتها بالكامل اني ادفع بدون ما زيادة بدون ما احسب.
ايه ممكن
يعني يجب اني احسب اولا وبعدين اذا بدي اطلع زيادة اطلع. اما يعني انا بعرف مثلا تقديرا انه انا عندي 5000 بالحد الاعلى بطلع لي كذا فما بحسب طلع زيادة. لكن ما بمسك ورق قلم وبحسبها كذا 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 يعني كذا حق غير جائز؟
لا هذا هنا جائز، لكن اللي مو جائز هو في صدقة المولود لعله في اشتباه بين مسألة أخرى. بمعنى تعرفوا أنه المولود حينما يولد بيترتب عليه أحكام عديدة، مو حكم ولا اثنين، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن لا وأن يتصدق بوزن شعره فضة. فرب إنسان ولا سيما إذا كان من أغنياء بيقول بلسان الحال أو بلسان القال شو بدي بيه لبكي أنا بطالب زيادة هالشعر هذا مهما كان كثيفا، لأنه فعلا الأطفال بيختلفوا من هذه الناحية. هذه شو بيطلع دينار، قد يكون دينارين، 5 10 شو بيهمه هو؟ لا منقول أنا لا، يجب أن تنفذ النص، تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك. فإذا عرفت ما واجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالمية 2.5، فإذا أعطينا بالمية أضعاف مضاعفة ما بإلنا الشارع. ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هالتكليف كما هو شأن بشعر المولود.
الشيء الثاني المثال اللي ذكرت فيها بالتحديد، قلنا بيبيع بيع عبره بيطلع منها إلى آخره. طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يخيم قيمتها برضو؟
شو بتقصد قعدت مدة بدون بيع يعني؟
مثلا
اي نعم
برضو يخيم قيمتها ويدفع عنها
كل سنة يعني؟
لا مش مرة ثانية مثلا.
مرة ثانية ما في مانع، لكن بدون تحديد. أيضا
بدون تحديد طبعا، هي مش بقدر قيمتها ويدفع له شيئا من ذلك.
أيضا
إيجارات، برضو كبار تشغيل فتوى إيجارات، كل شيء عندنا فيه إيجار، لكن ما يصرف، ما هذا مالي بالصفرة.
فبالتالي يعني لا يعني بما انه اجرتها شهريه فهذه من ضمن المصاريف تصرف. فبالتالي يعني اخر السنه اللي حدد فيها الانسان موضع اخراج الزكاه ما بقي من هذه اضافه الى النصاب، ليس كذلك؟
هو كذلك.
يعني انا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني اول باول بطلع، لكن اذا سلكت هذا المسلك بانه انا في يوم محدد من السنه شو عندي بغض النظر.
ما في مانع يا استاذ اذا كان خلت النيه من حين شرعيه.
ابن عباس لما اخرج عن سنتين اذا في السنه اللي بعدها
مو ابن عباس ابوه العباس
العباس لو في السنه اللي بعدها كان عنده مال اكثر يزكي عن فرق
بقيه يعني
ولا خلص المال الاكثر اذا ما اخرج زكاته فكل شيء بيحسب
مزكي عن سنتين.
فاهم فاهم.
اذا كانت سنه ثانيه فيها
لازم يخرج زكاة كل شيء بيحسبه.
بالعكس
ايش العكس؟ خلاص ممكن انفا قد يفقر
ما احيانا بحكي قال قد يفقر في الجوار
ما بيخرج سنة بعديها
غني هذا بده يدفع
يعني اذا زاد ما بيجمع ما بيخرج
بعديها. اي لك
كف كرم. السؤال الاخر انه بالنسبه للذهب اللي تتحلى به النساء
عليها زكاة
مره واحده؟
لا والله
كل سنه
لحتى يخيس وما يكون عليه زكاة.
ذهب سنة على ذكاة. أما الجواهر
كمان؟ لا 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 الجواهر الكريمة والثلاثين اللي هو أغلى من الذهب
ما
عليه زكاة. أي نعم ويجوز التحلي به ولو كان محلقا.
غير الذهب. أما الذهب يزكى كل عام.
كل عام.
اللي هو
الذهب والفضة كل عام
ولو كان حلية يعني
مش يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه.
صحيح.
ما بعرف بيمشي الحال إلا القضاء أعلم. شو الحكمة انه صلينا المغرب؟
لا
لا مش لا طول بالك عليه شوية
يعني فهمني ليش احنا ما ندفعش؟ الله اعلم هو السؤال الجواب الصحيح لسؤال يعني حسب النص.
طيب.
الله اعلم هو الجواب الصحيح انما يعني
ما اظن في يعني
البلاتين هو ذهب ولا مش ذهب؟
لا مو ذهب. لا
يسموه الناس ذهب ابيض.
بيسموه صحيح مثل ما بيسموه ذهب الاسود.
ليس مالا
بلا.
ليش ما
نفعل الزكاة؟ لأنه ما فرض علينا الزكاة على كل ما أخوان اللون أبو ليلى حطنا عندك هنيك. نعم
إذا كان لديك وقتا بنحب الحديث اللي قرأ ما من عبد مؤمن كذا إلا يعني وردت كلمة انه نسية بمعنى انه بينسى وكأني يعني وهذا الله اعلم انه هذا ما ترتاح له النفس انه شرط النسيان ان يكون هناك والا يخرج الامر عن ان الانسان يقيم على هذه المعصية مع سبق الاصرار يعني يعني هل يشترط في هذا الحديث ان الانسان يعني مفتون ثم يستغفر
طالع الحديث
ثم ينسى يعني هل النسيان شرط أم وهل هذا لا يتناقض مع أنه يقيم على هذا الأمر حتى مماته؟
قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها. هكذا يبدو لي قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن. فهو يقول هنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. جملة مستأنفة الآن حتى يمكن أن تكون قطعة مستقلة عن الحديث. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يعني يترك القيام بما يجب عليه، وإذا ذكر ذكر. الآن هذه الزيادة تقلب الموضوع الفهم السابق إلى أن المقصود هو نسيان العادي، المقصود نسيان العادي. حينئذ إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يعني ينسى أن يتوب، فإذا ذكر ووعظ وإلى آخره تذكر وتاب ورجع إلى الله عز وجل.
كيف نربطه الآن في صدر الحديث؟
ما سبق الجواب، هذه الجملة كأنها مستقلة ليس لها ارتباط بما سبق.
بس هي معلش، هي يعني الآن ببداية الحديث نعود فنقرأه مرة أخرى.
ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه.
طيب سيدي،
حتى يفارق الدنيا.
كلمة ذنب مقيم عليه لا يفارقه لا يعني أنه تركه ثم تاب ثم نسي ثم
لا 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 يعني. لذلك أنا بقول هذه الجملة الوسطى، وهو قول عليه السلام أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، ليس للفقرة الأخيرة علاقة بما سبق. إن المؤمن، أي المؤمن الكامل، هنا لازم نضيف الصفة هذه، إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا، ليس كالذي قبله يفارق الدنيا وهو ملازم للذنب. إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر تذكر أو ذكر، فما أظن فيه علاقة.
طيب ممكن شرح منك بعد اشتكام الحديث لأمس
كيف؟
يعني شرح منك الآن لكامل هذا كما تريد أن نفهم.
شرح لكامل
الحديث،
يعني المؤمنون ثلاث أقسام. قسم يرتكب الذنب ويعتاده ما بين آونة وأخرى، أليس هو يرتكب الذنب ثم يصبح هذا الذنب بالنسبة إليه نسيا منسيا ما يعود إليه؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو ينتابه مرة بعد أخرى. شر من هذا هو الذي يقيم على الذنب ولا يفارقه حتى يموت، شر من الأول. استئناف جملة جديدة كما قلت آنفا، المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. فهذه أنواع ثلاثة، أعلاها وأسماها هو الأخير، وأدناها هو الوسط، والذي قبله هو خير منه، والله أعلم. رأيي اتفضلوا. لا يصح، لكن اتفاق الصلاة في ذكرين حتى الإشراء هذا محور أبخر الفقراء والمساكين، وبخاصة يوم الجني ويوم الحصاد إذا كان يحصد جملة. هنا عم الرش كذلك، لكن ليس عليها زكاة، الزكاة المقننة، إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة.
بيطلع عنا دراء، بيطلع عنا تفاح، مش كميات، مش يعني كذا. طبعا يعني احنا حاجتنا بسيطة، لكن الباقي بنهديه، يعني بنبعته للأقارب، منهم يعني منهم الغني ومنهم الفقير. فيعني الآن يعني الآن طالما بده يطلع منه صدقة غير محددة يوزع منه، هل يجزئ ويغني انه يوزع على الأقارب بغض النظر عن حالتهم المادية او امكاناتهم او فقرهم او غناهم؟
هل نعتمد كلامك الأخير ام كلامك الأول؟
لا تعزيني في سؤال؟
هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء؟
نعم.
أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل؟
والله اثنين سيدي إذا
تكررت. هو لابد نفرح الجواب معناه يوهي بس نشوف انه هو ماذا يعني.
والله انا بصراحه انا يعني انا عن حالي يعني تصرفاتي خطا لانه انا بطلع يعني الحمد لله في اقرباء فقراء بطلع لواحد بس يعني ما عم اتوقع ان نوزع فعلا ان على الفقير الفقير.
حمدك هنا في نظر يا ابو يحيى، لكن انت قلت الحمد لله في فقراء
انه انا اصبح
راح اتوقع لي هذا يعني. أنت بتقول الحمد لله أنه نتصدق عن الفقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف.
هذه الدقة نعلمها دائما.
عفوا، بارك الله فيك. إذا كان الواقع هو هكذا فقد كنت بالواجب وزيادة، أما الواجب هو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من الهدايا والتحف أيضا. هذا إذا صار شيخ يخشى منه.